الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
ولبيان متى يأتي المفعول به في الجملة ويذكر صراحة ومتى لا يأتي، علينا أن ننتبه إلى نوع الفعل. فالفعل ينقسم إلى قسمين، سواء كان فعل ماضي أو مضارع أو أمر. هذان القسمان هما فعل لازم وفعل متعدي. فما هو الفعل اللازم؟ الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول به، أي لا يحتاج مفعول به ويكتمل الكلام بدون وجود المفعول به. وهناك أفعال كثيرة في اللغة العربية هي أفعال لازمة، ولذلك لا يأتي في بعد هذه الأفعال مفعول به، مثل جاء فهد. فالفعل جاء والفاعل فهد، أين المفعول به؟ لا يوجد، والكلام مكتمل بدون المفعول به. إذن الفعل جاء هو فعل لازم لأنه لا يحتاج إلى مفعول به واكتفى برفع الفاعل. وكذلك القدم خالد، فالفعل قدم والفاعل خالد فاعل مرفوع بالضمة لا يحتاج إلى وجود المفعول به، فنقول أن قدم من الأفعال اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به. أما الفعل المتعدي فهو ما تعدى رفع الفاعل إلى نصب المفعول به، أي يحتاج إلى مفعول به، وإلا لكانت الجملة غير مكتملة المعنى، وهناك نقص في هذه الجملة لأن فعلها فعل متعدي، مثل شرب الرجل الماء. الفعل شرب والرجل الفاعل، فلو وقفنا عند شرب الرجل لكانت الجملة ناقصة وفيها نقص ولم يكتمل المعنى. فماذا شرب الرجل؟ قد يكون شرب ماء أم عصيرا أم دواء، فلما قلنا الماء اكتمل معنى الجملة. فالفعل شرب من الأفعال المتعدية التي تتعدى رفع الفاعل إلى المفعول به ولا تكتمل الجملة إلا بوجود المفعول به. ولكن عزيزي الطالب، هناك أقسام للمتعدي، فهناك أقسام ثلاثة للمتعدي. القسم الأول هو متعد إلى مفعول به واحد، وقد سبق أن شرحناه هنا، مثل شرب الرجل الماء، فيكتفي هذا الفعل بمفعول به واحد. وكذلك ضرب الرجل الولد، فهذا الفعل ضرب متعد إلى مفعول به واحد ويكتمل المعنى. أما القسم الثاني هو متعد إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ويطلق علي على هذه الأفعال اختصارا بأفعال ظن وأخواتها. فمثلا تقول هنا ظننت الرجل كريما، فالفعل ظن والفاعل الفاعل ضمير متصل، والرجل هو المفعول الأول والكريما هو المفعول الثاني. إذن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين وليس إلى مفعول واحد، فهناك المفعول الأول وهناك المفعول الثاني. وأصل المفعولين مبتدأ وخبر، لأنه إذا حذفنا ظن فأصل الجملة الرجل كريم مبتدأ وخبر، وعندما جاء الفعل ظن أصبح مفعول أول وأصبح مفعول ثاني. وإذا قلت ظننت الرجل لكان في الجملة نقص لأن المفعول الثاني لم يأتي، وعندما جاء كريما اكتمل معنى الجملة. وهناك الفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، هو مثل القسم الثاني متعد إلى مفعولين لكن ليس أصل المفعولين المبتدا والخبر كما ذكرنا، ويطلق عليها اختصارا بأفعال أعطى وأخواتها، مثل أعطى المتصدق الفقير نقودا. فالفعل أعطى والمتصدق هو الفاعل هو الذي أعطى، والفقير مفعول به ونقودا مفعول به ثاني، ولكن هذين المفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر، فلو حذفنا الفعل والفاعل أصبح الفقير نقود، ولا يمكن أن تكون هذه جملة مثل الرجل كريم، فليس أصل المفعولين المبتدا والخبر. إذن الفعل أعطى تعدى إلى المفعول واحد وتعدى إلى المفعول اثنين. في هذا المثال لا أستطيع أن أقول أعطى المتصدق الفقير وأقف هنا، ماذا أعطاه؟ سيكون في الجملة نقص، فقد يكون أعطاه ملابسا، وقد يكون أعطاه ماء، وقد يكون أعطاه طعاما، فلما قلت نقودا اكتمل الغموض والنقص الذي في الجملة. إذن هذا الفعل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر. وهناك النوع يطلق على الرابع متعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وهي يطلق عليها اختصارا أعلم وأخواتها، مثل أعلمت خالدا الخبر صحيحا. فهذا الفعل أعلم يتعدى إلى المفعول الأول والمفعول الثاني والمفعول الثالث، ولا يكتمل معنى الجملة إلا بهذه الثلاثة مفاعيل. وهنا مفعول أول منصوب بالفتحة، وهنا مفعول ثاني منصوب بالفتحة، وهنا مفعول ثالث منصوب بالفتحة أيضا. وهذه الأفعال قليلة في اللغة العربية. وبعد أن عرفت أين يأتي المفعول به، نبدأ الآن في تعريف المفعول به وحكمه. فما هو المفعول به وما هو حكمه؟ اقرأ بتدبر قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. في هذه الآيات موجود فعل، وإذا أردنا أن نستخرج المفعول به فلا بد أن نستخرج قبله الفعل، فالفعل هنا نشرح. فماذا سنشرح نحن؟ ماذا الله سبحانه وتعالى، ما الذي سيشرحه الله؟ سيشرح الصدر، فالذي سيقوم بشرح الصدر هو الله سبحانه وتعالى، والفعل الشرح هو وقع على الصدر من الله سبحانه وتعالى. ووضعنا عنك وزرك، أي وزر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمة وزر وكلمة صدر وكذلك كلمة ظهر وهنا ذكر، نلاحظ أنها منصوبة، موجود فيها علامة النصب الفتحة في نهاية الكلمة، لأن نهاية الكلمة هي ظهر وليس ظهرك، لأن هنا ضمير متصل، وكذلك هنا كذلك هنا ضمائر متصلة فليست من أصل الكلمة، وكذلك ذكر جاءت منصوبة. فما الذي نصبها ولماذا جاءت منصوبة؟ نلاحظ أن قبل كل كلمة من هذه الكلمات موجود فعل، فالشرح وقع على الصدر. وهنا وزرك، من الذي وضع الوزر؟ هو الله سبحانه وتعالى، والفاعل هنا نائل الفاعلين أو المتكلمين هنا، وضعنا عنك وزرك، فالوضع هو وقع على الوزر، وكذلك الذي أنقض ظهرك، فالذي أنقض الظهر هو الله سبحانه وتعالى، وأنقض وقع على كلمة ظهر، وكذلك رفعنا لك ذكر، فالرفع لما ما هو الشيء الذي رفعه؟ الذي رفعه هو الذكر. فهذه الكلمات وقع عليها الفعل، فأي كلمة وقع عليها الفعل أو فعل الفاعل هي مفعول به. والسؤال هنا على من وقع الفعل؟ فالاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل يسمى مفعول به دائما، سواء في هذه الآيات أو في غيرها من الجمل. وعليه يمكن أن نعرف المفعول به بناء على ما سبق بأنه اسم، وهنا جاءت كلها أسماء، دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل، أي أن الفعل الذي قبلها وقع عليها وليس منها، لأنه إذا جاءت الأفعال منها فهي الفاعل، لكن إذا وقعت عليها الأفعال فهي مفعول به. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن، ما حكم المفعول به؟ هل حكمه الرفع أم النصب أم الجر أم ماذا؟ بالرجوع إلى المفعول به في هذه الآيات نلاحظ أن نهاية كل كلمة جاءت فتحة، أي أنها منصوبة، وهنا منصوبة، وفي هذه الكلمة أيضا منصوبة، وفي هذه الكلمة منصوبة، فحكم المفعول به دائما النصب، أي أنه يأتي منصوب إذا كان مفرد، وإذا كان مثنى أيضا يكون منصوب ولكن بالياء. إذن حكم المفعول به النصب دائما. ولا بد أن تعرف أن المفعول به لا يأتي على صورة واحدة، وإنما له صور متعددة يأتي عليها، وهذا ما أريد التركيز عليه. ولذلك أوردنا لك هنا أقسام المفعول به حتى يأتي المفعول به في أي مكان تستطيع أن تميزه من أي جملة. فألف يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي المثال الثاني: اللهم لك نصلي ونسجد وإياك ندعو ونعبد. وأذكرك بالقاعدة التي ذكرناها لك سابقا، أنك لا تستطيع أو إذا طلب منك أن تحدد المفعول به من أي جملة أو آية أو حديث، فعليك في البداية أن تحدد الفعل. فهنا في هذا الحديث الشريف أين الفعل؟ الفعل هو يجزي. من الذي يجزي؟ ولد، الابن. من سيجزي؟ الوالد. إذن الوالد هو مفعول به. فما نوع المفعول به هنا؟ نلاحظ أن نوع المفعول به اسم ظاهر موجود له صورة في الكلام وليس ضمير، ولذلك مثل: سمع الرجل القرآن. فسمع فعل ماضي والرجل فاعل والقرآن مفعول به. ونلاحظ أن المفعول به جاء اسم ظاهر وليس ضمير مستتر وليس ضمير بارز وليس ضمير متصل. وهنا نلاحظ اسم، وليس المقصود بالاسم فقط أن يكون اسم شخص معين، اسم رجل أو امرأة أو حيوان، وإنما أي اسم بحيث لا يكون فعل أو لا يكون حرف. فهذه من الأسماء، وكذلك جامعة، مدرسة، شارع، هذه أسماء. فالذي سمع الرجل هو القرآن، فالقرآن هو مفعول به وجاء اسم ظاهر. إذن أول نوع من أنواع المفعول أو أقسام المفعول به أن يأتي اسم ظاهر. والنوع الثاني إذا جئنا إلى الحديث: إلا أن يجده مملوكا، فالفعل وجد يجد. من الذي سيجده؟ هو الولد، فالفاعل ضمير مستتر، وقد سبقنا أن درسنا هذه القاعدة. فمن يجد الولد؟ يجد الوالد، ولكن لم يأتي الوالد بعد كلمة يجد، وإنما أضمر عنه بضمير. هذا الضمير هو ضمير ظاهر متصل جاء ليبين الوالد، جاء ويعود على الوالد. إلا أن يجده، إذن لم يأتي المفعول به هنا اسم ظاهر، ولكنه جاء ضمير متصل يعود على الوالد تجنبا للتكرار. وكذلك فيشتريه، فمن الذي يشتريه؟ هو الولد. من يشتري؟ يشتريه هو، أيضا يعود على كلمة الوالد. فحذف المفعول به ولكنه أضمر عنه بضمير أيضا متصل. وكذلك فيعتقه، أي يعتق الوالد. فأيضا هنا جاء المفعول به ضمير متصل، لأنه حذف كلمة الوالد وحل محله الضمير المتصل. فالنوع الثاني من أنواع المفعول به أو أقسام المفعول به هو الضمير المتصل. وإذا ما جئنا إلى المثال الثاني: اللهم لك نصلي ونسجد وإياك ندعو ونعبد. كلمة إياك ندعو ونعبد، من ندعو نحن؟ ندعو الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن يكون هنا مفعول سنقول ندعوك، ولكن الكاف هنا تقدم الضمير المتصل، تقدم في هذه الجملة وأصبح إياك ندعو، فتقدم المفعول به. وهنا نلاحظ أنه ضمير، هل هو متصل بالفعل مثل ندعوك، مثل يجده، يشتريه، يعتقه؟ نلاحظ أن هنا اختلاف عن الضمير السابق. صحيح أن إياك ضمير، ولكن هل هو ضمير متصل بالفعل؟ لا، ليس ضمير متصل بالفعل، انفصل عن الفعل. فنسمي هذا النوع من الضمائر ضمير أو ضمائر منفصلة، أي لم تتصل بالفعل وإنما جاءت منفصلة. وتقدير الكلام ندعوك، ولكنه سبق بالفعل وفصله وأصبح إياك ندعو. وإياك هنا ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أي أنه مفعول به، لأن الفعل ندعو وقع عليه وإن تقدم، والسبب في تقدمه هو ما تذكره كتب البلاغة من الاختصاص وحصر العبادة لله سبحانه وتعالى فقط، وهذا ما ستدرسه في أبوابه إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أقسام المفعول به هو أولا أنه قد يأتي اسما ظاهرا مثل ما ذكرنا، وقد يأتي ضميرا متصلا سواء كان الضمير هذا متصل للغائب أو للمخاطب. فمثلا عندما أقول من ضمن الضمائر المتصلة فهمتك، هذه قد تتبادر إلى ذهنك أنها كلمة واحدة، ولكن هي ثلاث كلمات. الكلمة الأولى فهم وهو الفعل، والكلمة الثانية الضمير المتصل وهو الفاعل تاء الفاعل، والكلمة الثالثة هو كاف الخطاب وهو المفعول به. فجاء المفعول به هنا ضمير متصل، ليس فقد يأتي ضمير غائب متصل، وإنما قد يأتي ضمير مخاطب. والنوع الثالث ضمير منفصل مثل إياك. وهكذا نصل إلى أن أقسام المفعول به ثلاثة: اسم ظاهر، ضمير متصل، ضمير منفصل. ولازلنا في أقسام المفعول به، وسنذكر أمثلة المجموعة باء، وهي تختلف عن أمثلة المجموعة ألف، لأن المفعول به في هذه المجموعة هو غير صريح، أي غير مصرح به في الكلام، وإنما يفسر أو هو مؤول. مثال الأول: أمسكت بيده. لو بحثت عن الفعل وجدت أمسك، وهذا الفعل هو فعل متعدي، أي أنه يحتاج مفعول به. فأين المفعول به؟ المفعول به غير موجود، هو اليد، الفعل وقع على اليد، ولكن اليد هنا نلاحظ أن يوجد قبلها حرف جر الباء، واليد اسم مجرور، إذن حرف جر واسم مجرور علامة جره الكسرة، والكاف مضاف إليه. فأين المفعول به؟ نلاحظ أنه لم يذكر في الكلام، لم يذكر صراحة غير مصرح به، وإنما أول في الكلام بدلالة وقوع الفعل أمسك، والتقدير أمسكت يدك. إذن المفعول به يدك، ولكن عندما جاء الباء أصبح اسم مجرور بالكسرة. هنا الجار والمجرور في محل نصب مفعول به، إذن لم يذكر المفعول به هنا صراحة، ولكنه غير صريح، وقد يأتي المفعول به حرف جر واسم مجرور، أي جار ومجرور إذا فهم من الكلام. ومثله: استمعت إلى القرآن. الاستماع وقع على القرآن، فالقرآن هو مفعول به، ولكن جاء قبله حرف جر إلى، والقرآن اسم مجرور، والجار والمجرور في محل نصب مفعول به، ولم يذكر صراحة في الكلام، ولكن فهمناه من خلال الجملة بدلالة وقوع الفعل استمع عليه. والجملة الثانية تختلف عن الجملة الأولى. صحيح أن المفعول به في هذه الجملة أيضا الجملة الثانية غير مصرح به في الكلام، ولكن له قاعدة أخرى: علمت أنك قادم، فالفعل علم، وتاء الفاعل تاء هي تاء الفاعل، وأنك قادم، العلم وقع على أنك قادم على الجملة برمتها، ولكن هنا المفعول به غير مصرح به في الكلام، وإنما أولى. ولو فسرنا هذه الجملة لوجدنا أنها مكونة من أن الحرف ناسخ، والكاف واسم إن مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وقادم خبر إن، والجملة أو المصدر المؤول في محل نصب مفعول به للفعل علم، لأن الفعل علم وقع على كل هذا المصدر المؤول، والمصدر المؤول مثل ما درسنا لا بد أن يؤول بمصدر صريح أو بكلمة واحدة، وإذا ما أردنا أن نؤوله فنقول علمت قدومك. لاحظ معي عزيزي الطالب، كلمة قدومك تحل محل أنك قادم، فهنا كلمة مفردة، اسم مفرد، اسم ظاهر، فالفعل علم وتاء الفاعل وقدوم مفعول به، ولكن أعطينا بدل المفعول به هنا وهو كلمة واحدة أعطينا المصدر المؤول، فكل مصدر مؤول مكون من أن أو اسمها وخبرها أو أن زائد الفعل المضارع كما ذكرنا قد يؤول بمفعول به، إذن هذا يعني أن المفعول به قد يأتي مصدرا مؤولا في الجملة. وأما إذا جئنا إلى الجملة الثالثة التي تقول وجدتك تجتهد في عملك، لو بحثنا عن الفعل وجدناه وجد، والفاعل هو تاء الفاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ولكن الفعل وجد من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، أي تحتاج مفعولين. جاء المفعول به الأول وهو الكاف ضمير المتصل، فأين المفعول به الثاني؟ غير موجود، ولكنه موجود غير مصرح به، لأن وجد تقع على التاء الكاف والكاف الخطاب المفعول به الأول، وأيضا يقع على جملة تجتهد في عملك. فتجتهد في عملك جملة فعلية تؤول بمفرد يقع مفعول به، تقدير الجملة وجدتك مجتهدا في عملك. وجد فعل ماضي، تاء الفاعل، الكاف مفعول به أول ضمير مفعول به، مجتهدا مفعول به ثاني، هذا اسم ظاهر مفرد، ولكن حلت محله هنا الجملة الفعلية. إذن قد تكون الجملة الفعلية مفعول به وتؤول بمفرد مثل ما ذكرنا هنا. والخلاصة من هذه الجزئية أن المفعول به ينقسم إلى قسمين: اسم صريح وهو ما صرح به في الكلام، سواء كان اسما ظاهر مثل ما ذكرنا في أمثلة المجموعة ألف، أو ضميرا متصلا أو منفصلا. اسم صريح وهو ما له صورة في اللفظ موجودة. والقسم الثاني هو اسم غير صريح وهو ما ذكر في أمثلة المجموعة باء، وهو ما لم يذكر في الكلام صراحة، وإنما يؤول أو يفهم من سياق الكلام، سواء كان اسما مجرورا كما ذكرنا في الجملة الأولى، أو مصدرا مؤول كما ذكرنا في الجملة الثانية، أو جملة مؤولة بمفرد كما وجدنا في الجملة الثالثة. إذن انقسم المفعول به إلى قسمين: اسم صريح أو اسم غير صريح. استخرج المفعول به مع بيان نوعه فيما يأتي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هذا الحديث سنستخرج المفعول به ونبين نوعه في نفس الوقت، ونحن قد ذكرنا أن هناك أنواع: الاسم الظاهر والضمير المتصل والضمير المنفصل، وهناك المفعول به غير الصريح، ولكن سنركز على المفعول به الصريح: الاسم الظاهر أو الضمير المتصل أو الضمير المنفصل. قبل أن نستخرج المفعول به علينا أن نحدد الفعل في البداية ثم نبحث عن المفعول به، هذه قاعدة يجب أن تظل في ذهنك. إذا ما أردنا أن نبحث عن المفعول به فعلينا في البداية أن نحدد الفعل في الأول. وهنا قال: سمعت رسول الله، الفعل سمع، فمن الذي سمع؟ هو عبد الله بن عمرو راوي الحديث. من سمع؟ السماع وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلمة رسول مفعول به. إذن الفعل سمع والمفعول به رسول، ما نوع رسول؟ هل هو ضمير متصل أو ضمير منفصل أو هو اسم ظاهر؟ تلاحظ أنه اسم ظاهر، صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم، فالفعل هنا يقبض، أين الفاعل؟ ضمير مستتر يعود إلى الله سبحانه وتعالى، من يقبض؟ الله يقبض العلم، فالفعل وقع على العلم، إذن العلم هو مفعول به منصوب بالفتحة. فما نوعه؟ ستلاحظ أن نوعه، وستعرف من خلال ما درسنا سابقا أن نوعه أيضا اسم ظاهر. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أيضا هنا عندنا فعل مضارع ينتزع، وهو من الأفعال المتعدية، فمن الذي ينتزع؟ هو الله سبحانه وتعالى، إذن الفاعل ضمير مستتر، من ينتزع؟ ينتزعه هو، الضمير هنا يعود على العلم وهو المفعول به، فالهاء في ينتزعه هي المفعول به، فما نوعه؟ هل هو اسم ظاهر؟ ستقول: لا، هذا من الضمائر المتصلة، إذن نوعه ضمير متصل. ولكن يقبض العلم أيضا، العلم مثل ما ذكرنا في السابق هو اسم ظاهر بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، الله سبحانه وتعالى إذا لم يبقي عالما، فالفعل هو يبقي والفاعل هو لا يعود على لفظ الجلالة، الله سبحانه وتعالى يبقي عالما، فعالما مفعول به. ما نوعه؟ نوعه أيضا اسم ظاهر، اتخذ الناس رؤساء جهال، اتخذ هو الفعل والناس سوء وفاعل ورؤساء هو مفعول به. ما نوعه أيضا؟ نوعه هو اسم ظاهر. وهكذا تستطيع أن تحدد المفعول به ونوع المفعول به، هل هو ضمير ظاهر أو متصل من أي جملة تريد إليه. ولكي نعرف كيف نعرف المفعول به عندما يكون اسم ظاهر أو ضمير متصل، وسنورد لك هذا التدريب، والذي يقول أعرب ما تحته خط في الأبيات الآتية: رب وعد منك لا أنساه لي، أوجب الشكر وإن لم تفعلي، كلما أملت وعدا صالحا عرض المكروه دون الأمل، وأرى الأيام لا تدني الذي أرتجي منك وتدني أجلي. نلاحظ أنه وضع خط تحت كلمات، يريد أن نعرف هذه الكلمات فقط. ولكي نعرف أوردنا لك الجدول الآتي: أولا الكلمة لا أنساه، فلا هنا نفي، ونقول هو حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأنسى أنسى فعل مضارع لأن زمنه لا زال موجود ولم يذهب زمنه وليس في الوقت الماضي، إذن هو فعل مضارع مثل ما نشاهد، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأنسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة. إذن لا نستطيع أن نظهر الضمة هنا بسبب وجود الألف المكسورة، والألف المكسورة لا نستطيع أن نظهر الضمة أو الفتحة أو الكسرة، لكن في الفعل يكتب نستطيع تظهر الضمة، ونقول يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. أما أنسى فهو فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر كما سبق وأن درست. والفاعل نحن قلنا لابد لكل فعل من فاعل، فالفاعل هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لا أنساه أنا. والها إذا عرفنا الفعل وعرفنا الفاعل بأنه ضمير مستتر، فأين المفعول به؟ المفعول به لا أنساه، الضمير الذي يعود على الوعد، يعود على الوعد. فالها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به لا أنساه. ستقول لماذا مرفوع؟ لأنه ضمير والضمائر هي مبنية، ولكن نقول في محل نصب مفعول به، أي أنها في كل الأحوال مفعول به. قال هنا الذي، وإذا أردنا أن نعرف أي كلمة تحتها خط في جملة أو حديث أو عبارة، فعلينا أن نبدأ بالكلمات التي قبلها لكي نعرف موقعها من الإعراب، فقد تكون فاعل أو حرف أو اسم مجرور أو مفعول به أو إلى آخره، فلا نستطيع أن نعرف هذا إلا إذا أعربنا الكلمة التي قبلها. تدني فعل مضارع، من هي التي تدني؟ الأيام، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الأيام. من ستدني؟ الفعل تدني وقع على الكلمة الذي، فالذي هو اسم موصول مبني، والأسماء الموصولة دائما مبنية، وهنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأن الفعل تدني وقع عليها، لا تدني الذي، إذن هو اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أرتجي منك وتدني أجلي، أيضا تدني فعل مضارع متعدي يحتاج إلى مفعول به. من تدني؟ الأجل، فالأجل هو أيضا مفعول به، وهنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، فالمفعول به هو كلمة أجل، ولا نستطيع أن نظهر الفتحة بسبب وجود ضمير الياء الضمير، فلأن الياء موجودة فكسرت هنا، فلذلك نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وحركة المناسبة هنا حركة الياء، والياء يناسبها الكسرة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أي مضاف ومضاف إليه. وإذا سألك عزيزي الطالب أي شخص سؤال مفاده هل يجب دائما أن نذكر المفعول به؟ لكي تعرف ذلك وتعرف الإجابة عليك أن تتأمل معي هذه الآيات. قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا. قال الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقال الله عز وجل وأضل فرعون قومه وما هدى. لو رجعنا إلى الآيات ونبدأ بالآية الأولى لوجدنا الفعل خلق، والفعل خلق من الأفعال المتعدية التي تحتاج إلى مفعول به. فلو قلت أنا هنا خلق الله ووقفت هنا لكان معنى الجملة غير مكتمل، لأن الفعل خلق يجب أن يتعدى الفاعل إلى المفعول به، ونقول مثلا خلق الله الإنسان. ولكن هنا لم يذكر كلمة الإنسان المفعول به، أي أن المفعول به حذف من هذه الآية بعد هذا الفعل، مع أن معنى الجملة مكتمل. فكيف يكون هذا؟ يحذف المفعول به وهو لازم مثل ما ذكرنا هنا، لأن الفعل متعدي ومعنى الجملة مكتمل. فما هو السبب؟ السبب هو أننا لو رجعنا إلى القاعدة في اللغة العربية، القاعدة العامة التي تقول حذف، انتبه معي إلى هذه القاعدة، حذف ما يعلم جائز. وهنا كلمة الإنسان معلومة من خلال سياق الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذرني ومن خلقته، أي من هو الذي خلقته؟ هو الإنسان. فهو معلوم من الآية بدلالة سياق الآية عليه، ولذلك حذفناه رغبة في الاختصار وتقدير الآية ذرني ومن خلقته. إذن حذف المفعول به وهو الضمير المتصل هنا، لأنه معلوم ولأنه يوجد في الكلام دليل عليه في سياق الآية. وهكذا نعود إلى القاعدة حذف ما يعلم جائز، فحذف المفعول به هنا جوازا لأنه معلوم من خلال الآية. ونأتي إلى الآية الأخرى التي تقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي مفعول به موجود للفعل اذكر، ولكن لو أتينا إلى هذا الفعل أنعمت، فالفعل هو أنعم والتاء الفاعل، فما هو الذي أنعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس؟ نلاحظ أنه يوجد حذف هنا في هذه الآية، فما هو المحذوف؟ الفعل موجود والفاعل موجود وهو التاء الضمير، والمفعول به هو المحذوف. فما هو السبب في حذفه مع أننا نفهم الآية ومعنى الجملة مكتمل؟ السبب أنه حذف ما يعلم جائز وتقدير الجملة التي أنعمتها عليكم، فالهاء محذوف، المفعول به محذوف وهو ضمير متصل محذوف بدلالة سياق الآية اذكروا نعمتي التي أنعمتها أو أنعمت عليكم. إذن هنا محذوف وهو المفعول به، وهنا جائز الحذف رغبة في الاختصار، ولأنه يوجد في الآية دلالة عليه، أي أن الدلالة دلالة سياق الآية يدل على المحذوف وهو المفعول به. ونأتي إلى الآية الثالثة، قال الله عز وجل وأضل فرعون قومه وما هدى. نلاحظ أن الفعل هدى هو من الأفعال المتعدية، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وما هداهم أي فرعون يعود ما هداهم، ولكن أين المفعول به؟ هنا يوجد اختصار في الكلام، تقدير الكلام هداهم، فحذف المفعول به برمته من الآية بعد الفعل. فلماذا حذفه؟ لأنه يوجد في الآية دلالة عليه، ونفهم المفعول به من خلال سياق الآية، من خلال سياق الآية. وهكذا يتبين أنه يجوز أن يحذف المفعول به من الجملة إذا وجدت دلالة عليه أو فهمناه من خلال سياق الجملة رغبة في الاختصار. ومن حذف المفعول به، والخلاصة تقول يجوز أن يحذف المفعول به من الكلام إذا دل عليه سياق الجملة وكان معلوما مفهوما. وهنا نتذكر القاعدة التي تقول حذف ما يعلم جائز. ومن أيضا حذف المفعول به رغبة في الاختصار أمثلة المجموعة باء، يقال لك هل رأيت سعيدا؟ فتقول رأيت، والتقدير ماذا؟ لو جينا إلى الفعل هذا رأى فعل ماضي والتاء الفاعل، والفعل رأى فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، التقدير رأيت سعيدا. فما الذي حذف؟ حذف المفعول به. لماذا؟ لأنه يوجد في الكلام دليل عليه، لأن السؤال كان عليه، فرغبة في الاختصار حذف المفعول به بعد الفعل رأيت. وكذلك يقول لك الشخص هل سمعت القرآن؟ فتقول سمعت، والتقدير سمعت القرآن، فالمحذوف به هو المفعول به القرآن. والآية الأخرى تقول يغفر الله لمن يشاء، يغفر فعل ماضي فعل مضارع، والفاعل الله، ويغفر من الأفعال المتعدية التي تحتاج إلى مفعول به. فأين المفعول به؟ المفعول به محذوف، والتقدير ماذا يغفر الله؟ يغفر الله الذنوب لمن يشاء، ولكن حذف الذنوب بدلالة المعنى السابق لأنها مفهومة من خلال الجملة ولا نحتاج لها، رغبة في الاختصار. أو يغفر الله السيئات لمن يشاء، فحذف المفعول به لأنه مفهوم من سياق الجملة وبدلالة الكلام السابق عليه. وهكذا نقول أنه يجوز أن حذف المفعول به من الكلام اختصارا إذا دل عليه دليل.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.